بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا الأحاديث الواردة في إقرار الكفار على نكاحهم الصحيح وعلى عدم إقرارهم على الأنكحة المخالفة للشرع بعد إسلامه كالمتزوج إثنى أختين أو أكثر من أربع، أو إن كانوا مجوسا كان متزوجا مثلا بأخته والعياذ بالله أو بنته من مجوس فلا يقرون على هذا النكاح بعد الإسلام. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. قال: الأحاديث المتقدمة متعلقة بأنكحة المشركين وفي ذلك مسائل. المسألة الأولى: هل تقر أنكحة المشركين إذا أسلموا؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: كانت مناكحهم في الجاهلية على أنحاء متعددة، منها نكاح الناس اليوم، وذلك النكاح في الجاهلية صحيح عند جمهور العلماء، يخطب الرجل المرأة إلى وليها فيتزوجها، وكذلك سائر مناكح أهل الشرك التي لا تحرم في الإسلام، ويلحق أحكام النكاح الصحيح من الإرث والإيلاء واللعان والظهار وغير ذلك، يعني حتى ولو لم تكون على الطريقة الشرعية إلا أنها بعد الإسلام يقر منها ما كان صحيحا، ما كانت استدامته صحيحا، ما كانت استدامته صحيحا. قال: وكذلك سائر مناكح أهل الشرك التي لا تحرم في الإسلام، ويلحق أحكام النكاح الصحيح من الإرث والإيلاء واللعان والظهار وغير ذلك. وحكي عن مالك أنه قال: نكاح أهل الشرك ليس بصحيح، ومعنى هذا عنده أنه لو طلق الكافر ثلاثا لم يقع به طلاق. بمعنى إذا أسلم لا يعتد بذلك الطلاق وله أن يتزوجها. ولو طلق المسلم زوجته الذمية ثلاثا فتزوجها ذمي ووطئها لم يحلها عنده، ولو وطئ ذمي ذمية بنكاح لم يصر بذلك محصنا. قال: وأكثر العلماء يخالفونه في هذا، أنها أنكحة صحيحة تقام عليها الأحكام الشرعية من الإرث والإيلاء واللعان والظهار إلى آخر، كل الأحكام الشرعية تتعلق به. وأما كونه صحيح، وأما كونه نعلم، قال أكثر العلماء يخالفون في هذا، وأما كونه صحيحا في لحوق النسب وثبوت الفراش فلا خلاف فيه بين المسلمين، كونه نقصت لها. وأما كونه صحيحا في لحوق النسب وثبوت الفراش فلا خلاف فيه بين المسلمين، فليس هو بمنزلة وطئ الشبهة، بل لو أسلم الزوجان الكافران أقر على نكاحهما بالإجماع، وإن كان لا يقران على وطئ شبهة. وقد احتج بهذا الحديث على أن نكاح الجاهلية صحيح، واحتج بقوله تعالى: امرأته حمالة الحطب، وقوله: امرأة فرعون، وقالوا: قد سماه الله امرأة، والأصف الإطلاقات الحقيقة والله أعلم. وقال رحمه الله كما في الاختيارات: والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقا، إذا لم يسلموا عوقبوا عليها. وأين يعني مقصود يوم القيامة يعاقبون على عليها كما هم معاقبون على الأصل كما المسألة المشهورة في فروع الفقه أنهم مخاطبون بأصول الشريعة وبفروع الشريعة. والصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام حرام مطلقة، إذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي لهم عن ذلك لعدم اعتقادهم تحريمه. واختلف في الصحة والفساد، والصواب أنها صحيحة من وجهين، فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنه يباح لهم بشرط الإسلام، وإن أريد نفوذه وترتيب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثا ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح، بمعنى أنه يتتعلق بالأحكام الشرعية أنكحتهم التي حصلت لهم في الجاهلية، وإن كانت محرمة لأنهم كانوا لا يعتقدون تحريمها لعدم التزامهم الدين بالكلية. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا، إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته، يعني كان يكون تزوجها بدون ولي، أو تزوجها بدون رضاها، لا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته، وإنما ينظر إلى المرأة هل يجوز أن تستمر تحت عصمته أم لا، ولا ينظر إلى صفة عقدهم وكيفيته، ولا يعتبر له شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة الإيجاب والقبول وأشبه ذلك بلا خلاف بين المسلمين. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضا. قد أسلم خلق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم نساؤهم وأضروا على أنكحتهم ولم يسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح ولا كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر والضرورة فكان يقينا، ولكن ينظر في الحال، فإذا كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحها أقر، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كأحد المحرمات بالنسب أو السبب أو المعتدة والمرتدة والوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثا لم يقر، وإن تزوجها في العدة وأسلم بعد انقضائها أقر لأنه يجوز ابتداء نكاحها. إذن يكون النظر في حال الإسلام، فإن كانت ما زالت محرمة عليه في ذلك الوقت فيفارقها. كان تظهر أنها محرمة عليه من محارمه أو معتدة لم تنتهي عدتها بعد من الأول، فالزواج الثاني فيها باطل. إن أسلم وهي ما زالت في العدة من الأول فيفارقها حتى تنتهي عدتها. والوثنية والمجوسية والمطلقة ثلاثا، طلقها ثلاثا ثم تزوجها ما يجوز له حتى تنكح زوجا غيره، فعليه أن يطلقها. المسألة الثانية: إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة أسلمنا معه. قال: ليس له إمساك أكثر من أربع نسوة بلا خلاف عند أهل العلم، ومذهب الجمهور أنه يختار منهن أربعة ويفارق سائرهن سواء تزوجهن في عقد واحد أو في عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر. لما يقال ما بعد الأربع نسوة حرام عليه، وإنما يقال يختار منهن أربعا لأنه في ذلك الوقت لم يلتزم حكم الإسلام بالتحريم عند أن تزوج بهن. ومذهب الجمهور أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن سواء تزوجهن في عقد واحد أو في عقود، وسواء اختار الأوائل أو الأواخر. واستدلوا على ذلك بحديث غيلان وسلمة الذي في الباب، ولأن كل عدد جاز له ابتداء العقد عليه جاز له إمساكه بنكاح مطلق في حال الشرك، كما لو تزوجهن بغير شهود، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والأوزاعي والثوري وغيرهم. قال أبو حنيفة ويوسف: إن كان تزوجهن في عقد انفسخ نكاح جميعهن، وإن كان في عقود فنكاح الأوائل صحيح ونكاح ما زاد على الأربع باطل، لأن العقد إذا تناول أكثر من أربع فتحريمه من طريق الجمع، فلا يكون فيه مخيرا بعد الإسلام، كما لو تزوجت المرأة زوجين في حال الكفر ثم أسلموا. وأجيب بأن قياسهم مخالف للحديث الوارد، ولأن أنكحة الكفار لا يشترط فيها أن تكون على شروط العقد عند المسلمين كما تقدم تقريره، وأما تزوج المرأة بزوجين فإن نكاح الثاني باطل لأنه ملكته ملك غيرها، وإن جمعت بينهما لم يصح لأنها لم تملكه جميع بضعها، ولأن ذلك ليس بشائع عند أحد من أهل الأديان، ولأن المرأة ليس لها اختيار النكاح وفسقه بخلاف الرجل. والحديث صريح في المسألة، حديث غيلان بالسلمة: فأمره أن يتخير منهن أربعة. وهذا يبين أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فارق الذي تزوجتهن بعد الأربع، فدل على أنه يقر على النكاح حتى وإن كان على خلاف الشرع، فبعد الإسلام يتخير أربعا فقط. المسألة الرابعة: إذا أبى أن يختار منهن أربعة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن أبى أجبر بالحبس والتعزير إلى أن يختار، لأن هذا حق عليه يمكنه إيفاءه وهو ممتنع منه، فأجبر عليك إيفاء الدين، وليس للحاكم أن يختار عنه كما يطلق على المولي إذا امتنع من الطلاق، لأن الحق ها هنا لغير معين، وإنما تتعين الزوجات باختياره وشهوته، وذلك لا يعرفه الحاكم فينوب عنه فيه، بخلاف المولي فإن الحق المعين يمكن الحاكم إيفاءه. ما هو المولي هذا الذي أشار إليه؟ كما يطلق على المولي إذا امتنع من الطلاق، من هو المولي؟ نعم نعم، الذي يحلف أن لا يقرب امرأته، للذين يعلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاو فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، بعد الأربعة أشهر يوقف حتى يطلق. والمسألة هناك أيضا في مسألة الإيلاء: يوقف حتى يطلق ولا يطلق عليه الحاكم، يجبره على أحد الأمرين، إما أن يفي وإما أن يطلق. المسألة الرابعة: إذا مات قبل أن يختار. قال: لا يقوم الوارث مقامه في الاختيار لما ذكرناه قريبا، أي لما ذكر في حق الحاكم أن هذا أمر لاختيار الرجل باختياره وشهوته، وعلى جميعهن العدة، لأن الزوجات لم يتعين منهن، قال وعلى جميعهن العدة لأن الزوجات ذهبت لم يتعين منهن، فمن كانت حاملا فعدتها بوضعه، ومن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها أربعة أشهر وعشر، ومن كانت من ذوات القروء فعدتها أطول الأجلين من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر وعشر، لتقضي العدة بيقين. ذوات القروء، لتقضي العدة بيقين، هذا مذهب الحنابلة والشافعية، أما ذات القرء ف يعني تتردد هل هي ثلاثة قروء أو أربعة، لأنه لم يختار ولا تدري أهي ممن كانت ستختار زوجة له أو كانت ستطلق فتأخذ بالأطول. ثلاث القروء قد تكون أطول من 14 وعشر إذا تأخرت عليها الحيض قد تكون أطول. المسألة الخامسة إذا كان الذي أسلم صغيرا وتحته أكثر من 4 نسوة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في الاختيارات وإن أسلم الكافر وله ولد صغير تبعه في الإسلام، فإذا كان تحت الصغير أكثر من 4 نسوة فقال القاضي ليس لوليه الاختيار منهن لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة، ثم قال في الجامع يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار، وقال في المجرد حتى يبلغ 10 سنين، وقال ابن عقيل حتى يراهق ويبلغ 14 سنة. قال شيخ الإسلام الوقف هنا ضعيف لأن الفسخ واجب فيقوم الولي مقامه في التعيين كما يقوم مقامه في تعيين الواجب عليه من المال في الزكاة وغيرها. نعم اختاره شيخ الإسلام والصحيح يختار له الولي. المسألة السادسة بما يحصل الاختيار. قال يحصل الاختيار بما يدل عليه من الكلام بأن يقول اخترت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء أو أمسكتهن أو اخترت حبسهن أو إمساكهن أو أمسكت نكاحهن أو ثبتت نكاحهن وما أشبه ذلك، وإن قال لما زاد على الأربع فسخت نكاحهن فسخا وكان اختيارا للأربع. وأما إذا طلق إحداهن أو بعضهن فمذهب الحنابلة والشافعية أن ذلك يعد اختيارا لها لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة، لو قيل له أيهما تختار فقال هؤلاء طلقتهن قالوا خلاص يعني هو اختار هؤلاء لأن الطلاق ما يقع إلا على زوجة، لكن المقصود راجع إلى النية، قد يكون قصد طلقتهن أي فارقتهن، قد لا يكون قصده الاختيار، هو الآن باختيار فهذا نعم يعني إنما العمل بالنية. قال صاحب الإنصاف رحمه الله وقيل ليس اختيارا لهن، ليس اختيارا لها انتهى. وهو ترجيح الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني إن قال طلقتهن مقصوده أنه فسخ نكاحهن ثبت إنما الأعمال بالنيات. قيل الأختر أربع قال هؤلاء الأربع وهؤلاء طلقتهن، هذا صار واضحا أنه ما قصد اختيارهن. وإن قال فارقت هؤلاء فيقع الفسخ فيهن عند جماعة من الحنابلة والشافعية والصحيح خلافا لطائفة منهم. وإن وطئ أحداهن فهل يعد اختيارا لها؟ أكثر الحنابلة والشافعية على أنه يعد اختيارا لها وهو الصحيح خلافا لطائفة منهم، خلافا لطائفة منهم إن كان قد علم الحكم أنه سيختار إحداهن ثم وطئ واحدة ففعله ذلك اختيارا لها إن كان قد علم الحكم. المسألة السابعة إذا اختار أربعا فهل على الباقيات عدة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا اختار منهن أربعا وفارق البواقي فعدتهن من حين اختار لأنهن بن منه بالاختيار وهذا فسخ وليس بطلاق. وتعلمون أن الفسوخ فيها الاستبراء للعدة. قال ويحتمل أن تكون عدتهن من حين أسلم لأنهن بن بإسلامه، صحيح أنهن بن بالاختيار لأنهن بن بإسلامه وإنما يتبين ذلك باختياره فيثبت حكمه من حين الإسلام، كما إذا أسلم أحد الزوجين ولم يسلم الآخر حتى انقضت العدة عدتها وفرقتهن فسخ لأنها تثبت بإسلامه من غير لفظ فيهن، وعدتهن كعدة المطلقات لأن عدة من انفسخ نكاحها كذلك. قلت قرر شيخ الإسلام رحمه الله وكذا ابن حزم أن الفسوخ ليس فيها عدة إنما العدة في الطلاق والمتوفى عنها زوجها، وإنما عليها أن تستبرئ بحيضها، إلا أن ابن حزم استثنى المخترعة ورد عليه شيخ الإسلام. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.